بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بأحكامه وحكمه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
في هذا الباب بدأ المؤلف رحمه الله يتناول مسائل غسل الميت، وهل هو للتطهير أو للتنظيف، وهل يغسل الميت كما يحصل الغسل من الجنابة، حيث يتضمن الغسل الوضوء، أو أن يبدأ بالوضوء أولا ويتبعه استخدام أو غسل الميامن من الميت، يعني الجهات اليمنى، وهل الماء الذي يستخدم في غسل الميت ماء قراح، أو لو اختلط الماء بطاهر حيث تسلب طهوريته كخلطه بالسدر وخلطه بالكافور أو نحوه؟ كل هذه أمور حاول الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أحكامها وحكمها، ولذلك ساق هذه الترجمة، حيث تشمل الغسلة وتتضمن الوضوء ويحرص على تنظيف جسد الميت بإضافة هذه المحددات كالسدر والكافور. وهل يلزم من غسل الميت أن يتوضأ؟ هذه مسائل ضمنها هذا الباب، فقال يرحمه الله. نعم.
روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ.
فأول مسألة أشار إليها أن الميت إذا غسل وحنط فليس على من حنطه وغسله وحمله الوضوء، لا يلزم من فعل ذلك أن يتوضأ. وأورد هذا الخبر المعلق من فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمر، لأنه حنط ابن عمه عبد الرحمن ابن سعيد بعد أن غسله وحمله لكنه لم يتوضأ، فكأن هذا فيه إشعار بعدم إلزام الغاسل بالوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال
وهذا القول الذي أورده عن ابن عباس وإن كان موقوفا يشير إلى أن غسل الميت موجبه التعبد، لا أن الميت يصير نجسا بالموت، وإنما شرع له لغسل على سبيل التعبد أو على سبيل التنظيف، لما يرد من أنه يضاف إلى ماء الغسل شيء من السدر والكافور. نعم.
وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته.
وهذا القول منسوب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حيث غسل ميتا وأخبر أن غسله ليس لكونه نجسا وإنما هو من باب التعبد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس.
وهذا القول أورده النبي صلى الله عليه أو قيل أو نقله أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة لقائه بأبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة يقول: كنت أسير في بعض طرق المدينة لكنه كان جنبا، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقابله حتى ذهب واغتسل، ثم جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر عن لقائه قبل لأنه كان جنبا، وظن أن الجنب يوصف بالنجاسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل عذره: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا مناسبة ذكر هذا الحديث المرفوع، وهو يدل على أن موجب غسل الميت ليس للنجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره.
هذا الحديث المشهور عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أوردت فيه قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت، وأنه اجتمعنا يعني اجتمع عدد من النسوة ليغسلنها، فدخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موضع ومكان الغسل، ووجهن بأن يغسلنها ثلاثا يعني ثلاث غسلات أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأوا الحاجة لزيادة الغسل، ووجهن بأن يضفن إلى الماء الذي يغسلون به شيئا من السدر، وهو ورق شجر نبقي، ظاهره أنه يضاف إلى الماء ويخلط بالماء لأنه يوجد رغوة تساعد على تنظيف الجسم، لكن خلط هذا الماء بالسدر يسلبه الطهورية فيكون طاهرا. ومعلوم أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث، وكأن الإمام البخاري رحمه الله اتجه إلى أن الغسل الذي يغسل به الميت إنما هو للتنظيف، إنما هو للتنظيف وليس لرفع الحدث، وهو يؤيد ويؤكد ما يراه رحمه الله من أن المؤمن لا ينجس ولذلك لا يحتاج إلى رفع حدث وتطهير، لكن لما كان الميت ربما يحتاج إلى زيادة التنظيف فشرع لهم أن يضيفه إلى الماء السدر. هذا المنظف أو السدر. ويكررن الغسل 3 مرات، وإن احتاجوا إلى زيادة زادوا، لكن الأولى أن يقطعوا الغسل على وتر 3 أو 5، وإن احتجنا زدنا على 5، لكن يقطعوا على وتر. ولما كان الغسل الأخير يناسب أن يضاف ما يلين الجسم ويطيب الجسم من الكافور أو غيره من الطيب، وجاههم لذلك. ولهذا وجه أهل العلم بأن خلط السدر هل يكون في الماء أو لا يكون في الماء، لمن يرى أن غسل الميت إنما هو لرفع الحدث الذي أصيب به الميت، ولذلك استشكلوا كيف يخلط السدر بالماء ويغسل به الميت، لأن هذا الخلط يسلب الماء الطهورية. لكن فيما يظهر أن ما اتجه إليه الإمام البخاري أن الغسل للتنظيف لأن الميت لا ينجس. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب غسل الميت ووضوئه، أي بيان حكمه. وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد.
ذهول يعني من الإمام النووي، لأن هذا الحكم وكونه فرض كفاية أو سنة مشهور في مذهب الإمام مالك، وجمهور أهل العلم على أن هذا من الواجبات لا من السنن أو من فرض الكفاية، بمعنى أنه لو قام به البعض لا يلزم الكل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور المالكية حتى أن القرآن.
فإن الخلاف مشهور يعني عند المالكية.
مشهور للمالكية حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه.
يعني الجمهور غير المالكية يرون وجوب غسل الميت، وليس هو من باب فرض الكفاية أو من باب السنن. نعم.
قال: وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل. وغسل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، فكيف
يعني
بمن سواه؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي غسله وغسل، مما يدل على أن هذا الأمر ليس للنجاسة وإنما هو من العبادة. نعم، من التعبد فيكون واجبا.
قال: وغسل الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟
يعني فتغسيل من سواه من باب أولى.
وأما قوله ووضوئه فقال ابن المنير في الحاشية ترجم بالوضوء ولم يأتي له بحديث، فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه
يعني قال ووضوئه، كأنه يحرص الإمام البخاري على أن الغسل الذي يغسل به الميت أن يشمل الوضوء أيضا. شأنه شأن الغسل المشروع للحي، فالحي إن أراد أن يغتسل للجنابة أو يغتسل للجمعة أو يغتسل لما يشرع له الغسل أن يضمن غسله الوضوء، إما ابتداء وإما أثناء الغسل كما هو مشهور معلوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولم يأتي له بحديث، فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة، أو أراد وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوء.
هذه يعني هذا كأنه فيه بعد، يعني إن الإمام البخاري أراد أن يقول إنه يغسل الميت ويوضأ، لكن الغاسل لا يلزمه الوضوء، إن غسل الميت لا يلزمه الوضوء، وبذلك يعني وسبب والدليل على ذلك عنده عندما نرى ذلك أن الإمام البخاري بدأ بذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أنه حنط ابن عمه عبد الرحمن بن سعيد وحمله ولم يتوضأ. نعم، لكن فيما يظهر لي والله أعلم إن هذا أمر يعني فيه بعد. نعم،
قال ولهذا ساق أثر ابن عمر رضي الله عنهما انتهى. وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا بعد، إلا أن يقال تقدير الترجمة
عيد العبارة هذه.
قال وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد.
نعم، يعني هذا بشيء بعيد.
إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه، فيعود الضمير.
الضمير يعود على الغاسل لا على الميت.
فيعود الضمير على المحذوف فيتجه. قال والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، فسيأتي قريبا في حديث أم عطية رضي الله عنها أيضا،
حيث إن النبي أمرها بغسل ابنته الميتة.
قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردا، وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل.
نعم،
أو بالغسل.
نعم،
قوله بالماء والسدر. قال الزين بن المنير جعلهما معا آلة لغسل الميت،
يعني أن الميت يغسل بمجموع الماء والسدر، كأنه يعني يخلط الماء مع السدر فيكون ماء مخلوطا بالسدر. نعم.
قال وهو مطابق لحديث الباب، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير،
لأنه يعني ليس للتعبد، يعني ليس للتطهير، لأن الجسم طاهر ولا يحتاج إلى تطهير، كما أشار إلى ذلك في أوائل أو في أول الباب عندما نفى أن يكون الميت نجسا، وأكد ذلك بما قاله سعد رضي الله عنه، وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن عموما. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال وهو مطابق لحديث الباب، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به. انتهى.
يعني قوله الماء المضاف لا يتطهر به يعني لأنه مسلوب الطهورية كما يقول الفقهاء، ولذلك يقسمون الماء إلى طهور
وطاهر
ونجس. الماء يقسم عندهم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام، أما الطهور فهو الماء القراح، الماء الباقي على خلقته كماء المطر وماء الآبار وماء العيون، فإن اختلط هذا الماء بشيء من الطاهرات من فيسمى الماء الطاهر مسلوب الطهورية، ولذلك لا يرون جواز التطهر به وإزالة النجاسات منه به، والوضوء والاغتسال للعبادة به لأنه مسلوب الطهورية. وأما النوع الثالث الماء النجس فهذا يعني لا يجوز استخدامه لأنه ينجس ولا يطهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك،
يعني يمنع كون الماء يصير مضافا، يعني إذا أضيف إليه السدر فيكون ماء طاهرا ولا يكون طهورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بأن يمعك بالسدر.
يقول كأن المقصود بقول اغسلناها بماء وسدر يعني أول مرة جيءوا بالسدر ومعكوا به الجسد وادلكوا به الجسد ثم بعد ذلك صبوا عليه الماء، فكأنكم صببتم الماء على الجسد بماء مع السدر، وهذا يعني التفسير كأن فيه شيء من التكلف. نعم.
قال بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك،
يعني الخبر قد يدل على ذلك، يعني مراعاة لبقاء الماء على طهوريته من غير أن يسلب بخلطه بالسدر. نعم.
وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده، ثم يصب عليه الماء القراح
ثم يصب عليه الماء القراح، يعني أول مرة يؤخذ جزء من الماء ويوضع فيه السدر ويخطخط إلى أن تكون له رغوة يغسل بها الميت، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء القراح، فيكون قد استخدم واستعمل في حقه الماء مع السدر. نعم.
قال: فهذه غسلة. وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا:
قال فهذه
غسلة.
عندك غسلة؟
نعم.
ولا غسله؟
غسلة.
ماشي.
قال: وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء، أي لئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدر.
نعم.
وأعلى ما ورد في ذلك
كأن الإمام أحمد أخذ الحديث على ظاهره.
وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية.
نعم، يعني أنه روى حديث أم عطية وكان يعمل بظاهر حديث أم عطية، وهو أن يخلط السدر مع الماء.
قال: فيغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور. قال ابن عبد البر: كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك،
حيث أخذ الحديث عن أم
عطية.
عن أم عطية. نعم.
وقال ابن العربي: من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث، انتهى.
يعني هذا التفصيل على أو تطبيق الحديث على هذا الحال لا يدل عليه الحديث، لأن الحديث جاء فقط بذكر الماء والسدر، وأنه في الغسلة الأخيرة يوضع
الكافور.
نعم.
قال: وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء،
بالماء القراح،
بالماء الصرف المطلق.
الماء الصرف المطلق هو الماء القراح،
لأنه المطهر في الحقيقة، وأما المضاف فلا،
لأنه ماء طاهر وليس طهور. نعم.
وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية، فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد، كماء الورد ونحوه،
يعني ولا يحتاج إلى ماء طهور.
قالوا: وإنما يكره من جهة السرف. والمشهور
من جهة السرف، يعني من جهة الكثرة أو الإسراف في الماء.
والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة.
نعم، من أن يكون الماء طهورا.
وقيل: شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة، وفيه نظر، لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ.
يعني هذا الكلام يقول فيه نظر، لأنه يلزم منه، نحن نغسل الأطفال من دون البلوغ، إذا مات يغسل، ومعلوم أن من دون البلوغ لا تكون عليه جنابة، لا تحصل له جنابة، ومع ذلك مطلوب غسله، مما يدل على أن الغسل هنا
تعبد،
ليس لاعتقاد أن يكون عليه جنابة، وإنما هو من باب التعبد، يعني أن الشارع شرعه وأمرنا أن نعمل به دون أن يكون له سبب ظاهر إلا الموت. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجماع. قوله وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة. وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد.
وسعيد بن زيد ابن نفيل هو أخو عمر لأمه، ويكون عبد الله بن عمر ابن عم له. نعم.
قال وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ انتهى. والابن المذكور اسمه عبد الرحمن، كذلك رويناه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره. قيل تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد، لأنه لو كان
للتطهير. نعم.
لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولا غسل ما مسه من أعضائه.
وكذلك ما قاله سعد من أنه لما غسل ميتا قال لو أعلم أنه نجس ما مسسته. نعم.
قال وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف.
يعني إذن فكان الإمام البخاري لما لم يكن هذا الحديث على شرطه بل وجد ما يخالفه أورد الأحاديث المخالفة ولم يورد هذا الحديث. نعم. وهو يدل على أنه رضي رحمه الله يرى أن المؤمن لا ينجس وأن الميت لا ينجس ما دام مات ميت مؤمنا، ولذلك غسله هو من باب التعبد وليس من باب التطهير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم
الأحاديث التي تدل على أنه يغسل للنجاسة لم تثبت عند الإمام البخاري. نعم.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الصواب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوف،
يعني أنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو داود بعد تخريجه هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي
يعني أن من غسل ميتا فليغتسل، هذا الخبر لك قال فيه أبو داود إنه منسوخ، لكنه ما أورد ما هو الحديث الذي ينسخه أو ما هو الناسخ، ولعله يعني يرى أنه من رأي أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت،
مما يدل على أنه لا يعمل بذلك.
قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره وصله سعيد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا.
نعم.
يعني إسناده صحيح.
هذا من الأدلة اللي أوردها البخاري وإن أورده معلقا لكن بين فيه أنه يرى أن المؤمن لا ينجس، ولذلك غسله على سبيل التعبد لا على سبيل الطهارة التطهير.
قال وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن سفيان، والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف،
أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم.
كما رواه سعيد بن منصور، وروى الحاكم نحوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا إنهم نجس، وقوله ينجس بفتح الجيم. قوله وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، ووقع في رواية الأصيل وأبي الوقت وقال سعيد،
يعني هذا الأثر هو مروي عن سعد بن أبي وقاص وليس عن سعيد. نعم.
وقال سعيد بزيادة ياء والأول أولى
إلا وسعد
وهو سعد بن أبي وقاص.
نعم.
كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت أذن سعد، تعني أباها، أذن سعد تعني أباها بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا لم أغتسل من غسله
أو يعني بسبب غسله، وإنما اغتسل بسبب ما علق به من عرق وما شعر به من عرق. نعم.
قال لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكن اغتسلت من الحر،
يعني من الحر الذي أصابه وعرق فاغتسل لذلك السبب، فغسله أو فاغتساله لا علاقة له بغسله سعيد بن زيد بن نفيل. نعم.
قال وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه سمويه في فوائده.
نعم.
من طريق أبي واقد المدني قال قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه.
وكل هذا يؤكد أن الميت لا ينجس. نعم.
قال وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله،
لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما غسل سعيدا وحنطه ورجع إلى داره شعر أو وجد شيئا من الحر الشديد والعرق وغير ذلك فاغتسل، فلما اغتسل ظن أن غسله قد يظن أو قد يراه البعض أنه بسبب غسله الميت، فبين لهم أن غسله لم يكن بسبب غسله الميت وإنما بسبب الحر الذي وجده. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من شرحه لهذه الفائدة، يعني يبين أنه ينبغي للعالم إذا فعل شيئا قد يفهم منه غير ما قصده أن يبينه للناس، ويبين للناس قصده حتى لا يفهموا منه خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولا في باب الجنب يمشي في السوق.
وقد ذكر أن أبا هريرة كان يسير مرة في السوق وهو جنب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانخنست، يعني اختفيت، وذهبت واغتسلت ثم جئت وقابلته، وقال له معتذرا عن عدم لقائه وأن موجب ذلك كونه جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قال: هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولا في باب الجنب يمشي في السوق من كتاب الغسل. ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، وإن كانت باقية فهو غير نجس، وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل. ووقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله: النجس القذر، انتهى. وأبو عبد الله هو البخاري، وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم،
عن المسلم.
نعم. عن المسلم حقيقة ومجازا. قوله: عن أيوب عن محمد بن سيرين، في رواية ابن جريج: عن أيوب سمعت ابن سيرين. وسيأتي في بابي،
يعني فبهذا يكون رفع إشكال التدليس. نعم.
وسيأتي في باب كيف الإشعار. وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد أبواب. ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين.
نعم.
وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سيأتي مبينا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة.
نعم.
قوله
أعلى هنا بمعنى يعني أوسع وأكثر تفصيلا، هذا المراد بقوله وليس في حديث، يعني وليس في حديث غسل الميت أو أعلى من حديث أم عطية. نعم.
ليس مقصودا أصح، يعني مثلا في الصحة؟
لا، ما أعتقد أن المراد به أصح، لأنه الأحاديث الأخرى لا تتعارض مع حديث ابن عطية، لكنها قد تكون أخصر، فجاء حديث ابن عطية فيه زيادة من التفصيل يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: عن أم عطية الأنصارية، في رواية ابن جريج المذكورة: جاءت أم عطية امرأة من الأنصار اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه.
يعني سمعت بأن لها ابنا في البصرة مريض، فجاءت إلى البصرة لتشهده، فوجدته قد توفي قبل أن تصل بيوم أو يومين. نعم.
قال: وهذا الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا، فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض، فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين. وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة،
يعني أن اسم أم عطية نسيبة، هل هو بالتصغير أو بالتكبير؟ هل هو نسيبة أو نسيبة؟ والظاهر أنه بالتصغير. نعم،
أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة، والمشهور فيها التصغير، وقيل بفتح أوله
يعني بالتكبير نسيبة.
وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي، وكذا ضبطه الأصيلي عن يحيى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية. قوله حين توفيت ابنته، في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه، وكذا في رواية ابن جريج قال دخل علينا ونحن نغسل بنته. ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره،
يعني النبي أمرهم
النبي صلى الله عليه وسلم
أن يأتينها ويغسلنها. نعم.
قال ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة ماتت، قالت ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها. قوله ابنته لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماتا، والمشهور
اختلف هل هي زينب كبرى بناته صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بن الربيع، أو أنها أم كلثوم، لأن منهم من قال هي رقية، وهذا مستبعد لأن رقية توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر، يعني أيام غزوة بدر، فلم يشهد وفاتها، وإنما الذي شهد وفاتهن زينب وأم كلثوم. نعم،
أحسن الله إليهم. قال والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص ابن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة،
يعني التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملها أثناء صلاته. نعم،
وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان، وقد وردت مسمات في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اغسلنها، فذكر الحديث. قال ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسمات إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك.
وقد أشار فيما قبل من أن أعلى الروايات وصح الروايات عن أم عطية هي رواية حفصة ومحمد ابن سيرين. نعم.
قال وقد خولف في ذلك، فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده. وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر،
وهذا وهم،
فلم يشهدها.
إن الذي توفيت
رقية،
رقية هي التي توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. نعم.
قال وهو غلط منه، فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير. قال وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر سيأتي في باب كيف الإشعار.
نعم.
وكذا وقع في المبهمات لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم الحديث.
فهو تصريح بأن التي غسلت هي أم كلثوم. نعم.
وقرأت بخط مغلطاي، أو وقرأت بخط مغلطاي زعم، وقرأت بخط مغلطاي زعم الترمذي أنها أم كلثوم، وفيه نظر كذا قال، ولم أرى في الترمذي شيئا من ذلك. قال وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق
يعني أبي في كتابه الذي سماه الذرية الطاهرة
من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فيمكن دعوى ترجيح ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.